رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة معينة خاصة، وهي لا المقرونة بالفعل المضارع. هذا النهي، طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة معينة وهي لا المقرونة بالفعل المضارع. قولنا طلب الكف خرج به الأمر فليس نهيا، لأن الأمر طلب إيش؟ الفعل، طلب الفعل. وقولنا على وجه الاستعلاء خرج به الدعاء وخرج به الالتماس، لأن الداعي يدعو لا على أنه أعلى من المدعو بل على أنه أقل وأدنى، مع أن صيغة نهي كقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وخرج به أيضا الالتماس، وهو أن يطلب الكف من مساو له، فهذا يسمى عند أهل اللغة أو أهل البلاغة التماسا، مثل أن يقول الزميل لزميله أعطي، نعم لا تكتب على دفتري مثلا، هذا يلتمس التماسا. وخرج بقولنا بصيغة معينة هي لا، هي المضارع المقرون بلا، خرج بذلك ما دل على النهي بصيغته التركيبية أو من حيث مادة، ما دل على النهي بمادته، مثل اجتنب، اترك، كف. هذا طلب ترك ولا لا؟ طلب ترك، طلب كف، لكن لا بصيغة معينة فلا يكون نهيا، لكن معناه النهي. إذن نهى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال لا تفعلوا كذا، قال لا تفعلوا كذا. أفهمتم؟ فإن قلت هل إن هذا من باب الصريح المرفوع صريحا أو من باب المرفوع حكما؟ قلت هذا من باب المرفوع صريحا، لأنه أضاف النهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لو قال نهينا أو نهي الناس لكان من المرفوع حكما، كلام مصطفى أنت معنا. إذن هو من المرفوع حكما، ولكن قد يقول قائل لماذا عدل الصحابي عن قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجسس القبور، لا تجسس القبور. نعم قلنا لعل الصحابي اختلطت عليه الصيغة المعينة التي نطق بها الرسول عليه الصلاة والسلام فنقلها بالمعنى، نقلها بالمعنى. فإن قلت إذا كان كذلك أفلا يمكن أن يكون الصحابي فهم النهي من قول الرسول عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه؟ هذا احتمال لكن بعيد، لأن الصحابي يعلم اللغة العربية تماما ويعرف ما يراد به النهي وما يراد به الخبر وما يراد به الأمر، ولا يمكن أن يكون صحابة النبي عليه الصلاة والسلام الملازمون له لا يعرفون مدلول كلامه ولا يفرقون بين النهي والخبر، أو بين النهي والأمر، هذا شيء مستحيل. فقيد الحال تمنع ذلك. قوله أن يجصص القبر، أي أن يوضع فيه الجص أو عليه، سواء كان فيه أو عليه، فلا يجصص اللحد ولا يوضع الجص أيضا على ظاهر القبر، لما في ذلك من الغلو في المسألة الأولى، ومن ذريعة الشرك والكفر في المسألة الثانية، لأنه إذا جصص القبر ظاهرا تطاول الناس في هذا وتسابقوا أيهم أحسن شكلا، فهذا يقول أنا أريد أن يكون قبر أبي أحسن القبور التي حوله، والثاني يقول كذلك حتى يتباهى الناس في القبور، ثم يؤدي ذلك إلى الشرك. والشرك كما قلنا سابقا وضع النبي عليه الصلاة والسلام كل الحواجز التي تحجز عن الوصول إليه. كذلك نهى أن يقعد عليه، أن يقعد عليه على إيش؟ على القبر، يعني إذا كان فيه ميت، وإلا مطلقا إذا كان فيه ميت. وهذا أن يقعد عليه كلمة على تدل على العلو، وهذا لا يكون إلا بعد الدفن، فالقعود على القبر يعني بعد دفنه منهي عنه. الثالث أن يبنى عليه، يعني يوضع عليه بناء، سواء كان هذا البناء شامخا أم قصيرا، جميلا أم غير جميل، عام أن يبنى عليه. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين النهي عن الغلو في القبور وعن إهانة القبور، ليكون الإنسان سائرا في نحو هذه القبور بين الغلو والإهانة، يكون متوسطا. ولهذا يقول في القعود عليه إهانة له أولى، وفي تجصيصه والبناء عليه غلو فيه. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الطرفين. فالواجب علينا إذن أن نعامل هذه القبور ما بما تقتضيه. قوله نهى